بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، ومات لا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 20 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. بداية أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوعين الماضيين، والاعتذار كان لسبب، كان عندنا دورة علمية في مدينة كيل في شمال ألمانيا، والأسبوع الماضي كان عندنا دورة في مدينة لودفيكسهافن، فأرجو المسامحة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، عبادة المراقبة. بينا فيما مضى من لقاءات منزلتها، تكلمنا عن مفهومها، وعلمنا أن خلاصة مفهوم المراقبة علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فالذي يعلم قرب ربه جل جلاله بصفاته من سمع وبصر وعلم، عندها لا محالة ينضبط سلوكه، عندها لا محالة يخشى ربه جل جلاله. فعبادة المراقبة ثمرة من ثمار التربية على العقيدة، ثمرة من ثمار العلم بالله رب العالمين. لذا تكلمنا عن اسم الله الرقيب، وبينا مفهومه، ثم ذكرنا أدلته، ثم ذكرنا الثمرات التي يحصلها العبد من حيث الإيمان باسم الله الرقيب. انتقلنا بعد ذلك لبيان عبادة المراقبة على مائدة القرآن بذكر بعض الآيات التي تتحدث عن هذه العبادة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة لنقف أمام الأحاديث التي تكلمت عن عبادة المراقبة. ذكرنا حديثين، الأول منهما كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورأينا أن العامل المشترك بين هذه الأصناف هي عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثاني وما زلنا، حديث أبي العباس عبد الله بن عباس كما أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وكذلك الإمام أحمد والحاكم في سنن الترمذي، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الحاكم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا استخرجنا جملة من الأحكام والآداب والقيم التربوية، ووصل بنا الحديث إلى عجز هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقلنا أن هذا الجزء من الحديث يتحدث عن ركن ركين من أركان الإيمان بهذا الدين، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. من أجل ذلك وقفنا أمام هذا الركن، اتعرفنا على معنى القدر ومعنى القضاء والفارق بينهما من حيث اللغة والشرع، ثم بدأنا نقف أمام أركان ومراتب الإيمان بالقدر، وعلمنا أن أركان الإيمان بالقدر أربعة: الأول العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. تكلمنا عن الصفة الأولى أو الركن الأول، عن علم الله المحيط بكل شيء سبحانه جل جلاله، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وفصلنا في قضية علم الله رب العالمين، ثم انتقلنا إلى علم المخلوق وعلمنا مدى قلة علمك أيها المخلوق، فعلمك مسبوق بجهل وينتهي بجهل، وبين جهل البداية وجهل النهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم انتقلنا إلى الركن الثاني من أركان القدر، إلى الكتابة، وتكلمنا عن أنواع الكتابات، تكلمنا عن الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، تكلمنا عن الكتابة العمرية والكتابة السنوية جزاكم الله خير، والكتابة اليومي. ثم انتقلنا إلى الركن الثالث وما زلنا، ركن المشيئة، أن تؤمن بمشيئة الله عز وجل. هذه المشيئة الشاملة. فبدأنا نتكلم عن المشيئة في درس مضى، فرقنا بين نوعي الإرادة، الإرادة الكونية القدرية وهي المسمى بالمشيئة عند أهل السنة والجماعة، والإرادة الشرعية، وبينا شروط كل نوع من الإرادتين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. تعالوا لنقف أمام أدلة المشيئة على مائدة القرآن والسنة. لطالب العلم ينبغي أن يكون دائما أبدا على علم بالأدلة، فإذا تكلم في مسألة لا ينبغي أن يتكلم بغير دليل. طالب العلم يعرف بإحكامه للأدلة، فإذا ما تكلم في أي باب ذكر لك الدليل، وهذه سمة وصفة وميزة لأهل السنة، أنهم يكثرون من النصوص، فلا يتكلمون بالرأي ولا بالهوى، ولكن إذا تكلموا قالوا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. هذا منهج مستقيم معتدل، إنه منهج الوسطية. وكما قلت أقول أصعب الطرق وأشق الطرق الوسطية، لأن الإفراط أو التفريط كلاهما ميسور سهل، أي أحد يستطيع أن يتنطع وأن يتشدد وأن يغلق لك جميع الأبواب، وأي أحد يستطيع أن يتسيب وأن يترك وأن ينفلت، لكن ليس أي أحد يستطيع الاستقامة على هذا المنهج. فاستقم كما أمرت لا كما رأيت، أبدا كما أمرت، أي كما أمرك الله، دي الوسطية. فاستقم كما أمرت. أيضا عندما ذكر الأنبياء قال لنبيه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتدي، ما قالش بهم ولا بأسمائهم ولا بأشخاصهم، فبهداهم، فهو المنهج، هذا هو الوسطية. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. تعالوا لنقف أمام أدلة المشيئة على مائدة القرآن والسنة. ورد على مائدة القرآن الكثير من الآيات التي تتحدث عن المشيئة، نذكر منها في سورة التكوير في الآية 29 يقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئتك أيها الإنسان مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله المطلقة، مشيئة الله الشاملة سبحانه جل جلاله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لماذا؟ ما شاءه الله كان، وما لم يشاءه الله لم يكن سبحانه، كما تكلمنا في باب الكتابة. وليس معنى هذا إجبار العبد أبدا، ولكنه العلم الشامل المحيط بكل شيء، فهو العليم سبحانه جل جلاله. وأنت مخلوق، والذي خلقك عليم بك، عليم بالحركة والسكون، لذا كل هذا كتب في اللوح المحفوظ أزلا، الأمر الكوني القدري. فما شاءه الله كان كما شاء، وما لم يشأه لم يكن. وربط قدره بأسباب بأسباب. وهذا ما كثيرا ما أوضحه، أن البعض بيجي في قضية القدر ويبدأ يختل توازنه. كيف نوفق بين وما تشاءون إلا أن يشاء الله وبين العمل؟ دي قضية، ليس كذلك؟ دايما كده إبليس يجي لك في هذا الباب. ما هو ده سؤال إبليسي، كما ذكر ابن الجوزي في كتابه الموسوم بتلبيس إبليس. ولابد لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب بفهم. إبليس كان له مسألة تسمى المسألة الإبليسية، قيل أنه جاء لأحد الأئمة فسأله، قال: ما قولك في من خلقني كما اختار ثم استعملني فيما أختار؟ إن شاء بعد ذلك أدخلني الجنة أو النار، أعادل في ذلك أم جار؟ دي مسألة إبليس. مرة ثانية: ما قولك في من خلقني كما اختار؟ يعني ما كانش لي اختيار في قضية الخلق، صح؟ خلقنا بغير اختيار منا. من الذي خلقنا؟ الله. طيب، ثم استعملني فيما أختار، أعطاني حرية الاختيار في الكون، صح؟ هذا طريق خير وده طريق شر، اختر. الآن أنا أمامي كوب ماء وأمامي كوب شاي، صح؟ وأنا هختار أشرب إيه؟ هشرب الشاي. هل حد أجبرني على شرب الشاي؟ أبدا والله، ده اختياري، ما حد أجبرني. ولو مش عايز أشرب مش أشربه، هقول له أي شيل الشاي ده وهات لي كوباية كابتشينو مثلا، مثلا يعني. أنا اللي بختار. حتى حضرتك في البيت مع الزوجة تاكل إيه يا أبو محمد؟ اعمل لنا مش عارف صينية بطاطا بالدجاج مثلا في الفرن، واحد تاني عايز ياكل بابوش، واحد تالت عايز ياكل الطاجين ولا الطنجية، انت اللي بتختار. وكما يقول البعض في بلادنا: اطبخ يا جارية كلف يا سيدي. عايز تاكل ايه؟ طب ادفع وانا اطبخ لك، كلف، فاختيارك انت. ما قولك في من خلقني كما اختار ثم استعملني فيما أخطأ؟ وإن شاء بعد ذلك، خلي بالك، أدخلني الجنة أو النار، أعادل في ذلك أم جار؟ سؤال مهم أوي. شوف فقه المسؤول عندما سمع السؤال، قال: يا هذا، إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، أنت نفسك خبيثة، وإن كان خلقك لما يريد هو فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: يا هذا، بهذه المسألة أخرجت 70 من ديوان العبودية إلى ديوان الزندقة. هي المسألة دي. في الأثر أنه جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام، قال: يا عيسى، أتؤمن بالقدر؟ قال: نعم أؤمن بالقدر. قال: إذن ألق بنفسك من فوق شاهق، فإن مت فهذا قدر الله فيك، اطلع الآن فوق الجبل وارمي نفسك، إذا مت يبقى ربنا مقدر أن أنت تموت. فماذا قال عيسى؟ قال: يا لعين، ليس للعبد أن يختبر الرب، ولكن للرب أن يختبر العبد. ليس للعبد أن يختبر الرب. أطلع في عمره وأنا هرمي نفسي، لو مت خلاص ده قدر، ما مت لا لا فيش، وأنا أختبر ربنا أبدا. وذلك الرجل البسيط جدا لما جلس في المسجد مع الشيخ، وهذا الرجل كان عقله قليل شوية، يعني شوية فالعالم بيقول له، جاب له طبق تمر كده وقال له قسمه بيننا، بيختبر ذكاءه. فقال: أتريد قسمة الناس أم قسمة الله؟ أقسم بينكم قسمة الناس ولا قسمة الرب جل جلاله؟ قال: قسمة الناس، اقسم بينا قسمة الناس. الرجل البسيط ده مسك طبق التمر وخد من كل، خد ثلاث تمرات يحطهم قدام داود، وثلاثة قدام محمد، وثلاثة قدام الحاج عدة، وثلاثة كل واحد بالتساوي كده، وزع كل واحد ثلاث تمرات، ولما خلصهم كلهم زي بعض راح حط الطبق أمام العالم. فابتسم العالم وقال: طب إذا نقسم بيننا قسمة الله. راح جمع التمر تاني وحطه في الطبق، وراح مدي داود واحدة، ومدي محمد خمسة، ومدي الحاج عبده ما فيش حاجه، ما اداش الحاج عبده حاجه، وما اداش اللي جنبه حاجه، وراح حط الطبق. فابتسم العالم وقال في نفسه: انه لفقيه. ايه ده؟ يعني قسمه الله يعطي هذا ويمنع هذا؟ ايوه، لان احنا في دنيا اختبار وابتلاء. هو يعطيك مما يملك، صح؟ فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء. الآن أنا أقربها لك شوية يا شيخ أبو أكرم، خليك معي. أنا جيتكم الآن من زول صبخ، خلاص؟ مثلا معايا 1000 يورو ملكي أنا مثلا، جيت وانتوا قاعدين كده، اديت لأبو أكرم 500 واديت لعمر 500 ورحت ماشي، وسبتكم انتوا كلكم. تقولوا الشيخ ده ظالم؟ هو أعطى ملكه، صح؟ والملك لا يسأل، يعطي من شاء ويمنع من يشاء. خلاص وصلت دي؟ ما مش ممكن حد يقول لي أنت ظالم. ظلمك لو ليك عندي حق وأنا منعتك، صح؟ أنت مالكش عندي حق، المال مالي وأنا هوزع كما شئت. إنما إمتى أظلمك؟ ركز معي كده، لو أنت كنت عامل عندي ومنعتك حقك، صح؟ فهمت حاجة؟ وصلت دي؟ إنما من يعطي مما يملك فيعطي من شاء ويمنع من يشاء، ولا يتهم بظلم. فما بالكم إذا كان الذي يعطي ويمنع من صفته العدل، وكتب على نفسه عدم الظلم. يا الله، وما ربك بظلام للعبيد فيما يملك ولا يظلم، بل هو العدل سبحانه، وله أن يعطي من شاء ويمنع من يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه، لكنه عدل فيتهم بظلم. نقول لك انتبه للعطاء والمنع يا إخوة. قيام الحياة الدنيا لا يكون إلا بالعطاء والمنع. لماذا؟ أقربها شوي، هنيجي في مقام العلم. لو كلنا علماء دين، العطاء واحد، كل علماء، الحياة تستمر؟ والله أبدا، تخرب الحياة. عارف ليه؟ مين اللي هيبني البيوت؟ ما كلنا علماء بقى، مش حد بيبني، خلاص؟ طيب، يبقى ما فيش عمار في الكون. مين اللي هيعمل الدهانات والسقوف زي الشيخ محمد كده؟ ما فيش حد. الشيخ محمد عالم. طيب مين اللي هيشتغل في الكهرباء؟ مين اللي هيشتغل في الطرق؟ مين اللي هيشتغل في الهندسة؟ مين اللي هيشتغل في الطب؟ كلنا علماء، وانا مرضت، مين يعالجني؟ ما فيش. لو كلنا عندنا المال، والله تتوقف حركة الحياة كلها. لو كلنا أموال كله زي بقى فول تانك بالمال، تتوقف حركة الحياة كلها. مين اللي هيشتغل؟ مش حد هيشتغل، صح؟ كلنا مالتي مليارديرات، حتى اسمه ايه؟ مالت باللغة الدارجة عندنا يعني عريان، يعني كل ما حصل المال اتعرى، ما عندوش حاجة، ده مسكين. لأن المال بيعرى يا إخوة، بيضيع الدين إلا مع اليد الصالحة. يقول لك مالت ملياردير، فعلا مالت ولا مالتي، انتوا حرين بقى، مالتي مالتي مش مشكلة عندنا، ما تفرقش. لو كله عنده الأموال، طب مين اللي هيخدم؟ مين اللي هيشتغل؟ مش حد هيشتغل. مين اللي هينظف؟ مش حد هينظف. الله أكبر. وإذا شوف فكر الراجل البسيط قوي، العامل اللي بيجمع القمامة بيخبط على الباب، الولد ابنه الصغير جريب، يا أبي بتاع الزبالة جه. قال له لا يا ابني، إحنا بتوع الزبالة، ده اللي جاي ينظف لنا. الزبالة بتاعتنا إحنا، مش هو بتاع الزبالة، إحنا بتوع الزبالة. الزبالة خارجة منين؟ من عندنا إحنا، ده هو بتاع نظافة، مهنته جميلة قوي، جاي ينظف. يبقى لو كلنا أثرياء ما كان الدنيا كلها تخرب. طيب لو كلنا أطباء، والله الدنيا تخرب. وهكذا قص. لو أعطى الله كل خلقه بالتساوي، الدنيا تقف، ما بقاش في دنيا، ما بقاش في ابتلاء ولا اختبار. يبقى العطاء والمنع لسعادتك أنت وسعادتي أنا. ليه؟ لأن بالعطاء والمنع أنا هحتاج لك وأنت هتحتاج لي، فيكون في تعاون في الحياة الدنيا. وجعلنا بعضكم لبعض سخريا، لازم أنا أحتاج لك وأنت تحتاج لي. لكن لو كلنا علماء، مش هيبقى في مجلس علم زي ده، مش هيبقى في طالب ومعلم، ما كلنا علماء، هتيجي تحضر لي ونحضر لي نخلصها، ها اللي عندك عندي، أجيلك ليه؟ ما ولا تجيلي ولا أجيلك. يبقى ما فيش مساجد تقام، هيقام المسجد ليه؟ واضح؟ خلاص كله علماء، فيش دروس علم ولا يعشلوا أي، كان يشوفوا شغلنا تانية بقى، لا يعمل بث مباشر ولا بس ولا أي شيء، شكرا. ها ولا الشيخ طلحوت يجيب لنا الكاميرا ويجيبنا، بس هيجيبنا بالسيارة اللي راجل عالم. ولو كلنا معانا سيارات الدنيا تخرب. وهكذا يا إخوة. يبقى العدل أن يعطي ويمنع ولا لا؟ عادل سبحانه جل جلاله، العدل صفته. فأنا محتاج لك وإنت محتاج لي، مش القرآن قال كده بالنص؟ شعوبا وقبائل، ليه يا رب؟ لتعارفوا، يكون في بيننا علاقات، أنا بخدمك وإنت تخدمني، نتعاون على البر والتقوى، وهناك من نتعاون على الإثم والعدوان، لأن ربنا عدل. إذن يا إخوة، هذه مسألة شيطانية، الذي يعطي مما يملك لا يسأل، إن منع لأن ده عطاءه وده منع، يحكم فيما يملك، واللي يحكم فيما يملك محدش يقول له أنت ظالم أبدا. ويمكن أنا قربتها لكم قديما، قضية بقى الثواب والعقاب المحيرة عقولا دي، قلت لك وأقول أن الجنة رحمته يدخلها من يشاء حتى بدون عمل، لأن هذا فضله وهذه رحمته، حتى لا تتعجب. ولذلك النبي عندما تكلم عن حال أناس في آخر الزمان بعد دروس العلم، عندما يصر على كتاب ربنا جل جلاله، فإذا فتحت المصحف لا تجد فيه شيئا، نسأل الله السلامة، ده في آخر الزمان. فإذا بأناس لا يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله فقط، لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا خلاص دروس علم، يقولون سمعنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. الصحابة سألوا النبي هل تنفعهم الكلمة دي فقط؟ قال نعم تنفعهم، نعم تنفعهم، ما في عمله، نعم، لأن الجنة رحمته يدخلها من يشاء حتى بلا عمل. لأنها رحمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. النار عذابه، ومن صفته العدل، فلن يعاقب إلا من يستحق. مش ممكن يا إخوة أحد يعاقب بلا استحقاق أبدا، لأنه عدل. وذلك الأعرابي البسيط فهمها، وإحنا لسه مش عارفين نفهمها. يا أمير المؤمنين، يقول علي بن أبي طالب عندما قال له علي إنك سوف تموت، قال يا أمير ثم إلى أين؟ لما أموت أروح فين؟ قال إلى الله، قال نجوت ورب الكعبة. الله أكبر. تعجب عليه، قال يا أمير المؤمنين والله ما رأينا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ شوف الأعرابي البسيط، ما رأينا الخير إلا منه سبحانه، أعطانا سمعا وبصرا ونعما وعمرا، من على من يشاء بزوجة وولد، وأعطانا في الدنيا بين نوم ويقظة حياة ومات، أمر عجب، ما رأينا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ ده صاحب الفطرة السليمة، ده الذي انسجم مع المنهج. لأن يا إخوة الإسلام عدل وحق. عندما تنظر إلى آياته وأحكامه وتعاليمه تقر أنه دين حق. لكن أصحاب الأفهام المغلوطة هؤلاء أصحاب هوى. والله عدل، منحك فطرة سليمة، منحك عقلا متدبرا، مش ده كله خير؟ ولم يترك لعقلك، لأنك بعقلك لن تصل إلى ربك. عشان نقفل الباب خالص، يقول عرفوه بالعقل كلام باطل، لو كان بالعقل لعبده إخناتون من الفراعنة اللي وحد الآلهة في إله الشمس، بيعبد الشمس، يقول لك أول من نادى بالتوحيد ما كان عنده عقل. لا، الناس طوائف مختلفة، ده بيعبد زهرة اللوتس، وده بيعبد الحية الكبرى، وده مش عاد بيعبد ايه، والآلهة تعددت عندهم. قال لك لا، ندعو للتوحيد. طب يا خير ايه التوحيد؟ هلا نعبد الشمس، الإله أمون رع. وفي اللي بعقله بيعبد البقر، البقر، تخيل البقر إله عندهم، وبوزة وهوزة ولوزة، يعني شغلانة آلهة متعددة، آلهة باطلة، مش دول أباه عندهم عقول؟ لا، يبقى لا يمكن بالعقل أن تصل لربك. عشان المخرفين اللي بيقول لك اتركوا الآثار والسنن واحتكموا العقول، اتركوا علماء السلف والفقهاء وأنتم رجال وهم رجال، وحكم عقلك. عقلي مين يا أبو عقل؟ والله بعقد الهاء لن تصل إلى ربك بهذا العقل مجرد عن نور الوحي أبدا، لازم تستقي من نور الوحي. لذلك أنزل الكتب سبحانه، وأرسل الرسل سبحانه، وبث في كتبه المعجزات، وعلى أيدي رسله الآيات. الله أكبر. ليه ده كله؟ لأنه عدل، لأنه عدل، لا يعذب إلا من يستحق. يعني بعد الآيات دي كلها، فطرة وعقل متدبر وكتب ورسل وإعجاز، وتترك الحق وتروح للباطل، وتقول لما يدخل النار يبقى ظلمني؟ أمرك عجيب، أمرك عجيب، أمرك بالطاعة وحسك عليه وهيأ لك الأسباب وأعطاك قوة وصحة وأعطاك وأعطاك وأعطاك، وانحرفت ورحت للباطل. هو أجبرك تروح للباطل يا مجرم؟ تقول القدر يا زاني، القدر قال لك ازني يا زاني يا سارق، بل حرم عليك الزنا. ولا تقربوا الزنا، إله عظيم، وتروح تقول لي انا بزني بقدر الله؟ يا مجرم، يا مجرم. القرآن يقول ولا تقربوا الزنا،
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإنت تروح وتقول لي أصل مقام أهو القرآن بيقول لك لا يسرق لك ما تعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيديهما. قال لك اسرق القرآن الشرع قال لك اسرق وتقول لي القدر انحرفت وابتعدت وتقول القدر. لا 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 افهم بقى القضية صح. الله عدل الله عدل سبحانه جل جلاله. يبقى في النار لا يعذب إلا من يستحق. ثق تماما لا ولن يدخل النار إلا من يستحق الإثم لأن الله عدل سبحانه. ذكرت لك مثالا برجل مزارع عنده قطعتين من الأرض قطعتان قطعة خصبة وجميلة جدا تحط لها البذرة تعطيك شجرة وثمرة وخير يعم وقطعة تانية بور ما تخرجش أي شيء أي بذرة تتحط فيها تفسد وتهلك وما تطلعش ثمرة. الرجل المزارع البسيط ده ولله المثل الأعلى جاله جوال من البذور الجيدة قوي حط البذرة تطلع شجرة وعنده قطعتين أرض زي ما قلت لك قطعة طيبة وقطعة خبيثة ماشي. طيب هل العدل إن الرجل المزارع البسيط ده نقول له قسم جوال البذور على قسمين بالعدل حط نصه هنا ونصه في الأرض التانية؟ إيه رأيكم نقول له كده لو أنت مزارع؟ خلاص يا شيخ داود عشان أنت رجل من زجورة وعندكم بطيخ كتير عندكم دلاح كتير عندك قطعتين أرض يا شيخ داود قطعة بتطلع الدلاح مية مية وقطعة تانية بتطلعش حاجة خالص وجالك جوال بذور دلاح تزرعه فين؟ في الحلوة صح؟ طب ما نقول عليك ظالم كده ايه رأيك؟ نقول عليك ظالم عشان انت المفروض تقدر تحط نص هنا ونص هنا ولا نقول عليه هو ده تمام ده فاهم شغله ده صح؟ انا راجل خبير عارف عارف ارضه فلما يحط الجوال كله في الارض الصالحة الناس تعجب بيه ما شاء الله ايه ده. لكن لو جه بقى حط نصه الناحية التانية هيقولوا عليه ايه؟ انت تقول عليه يا عمر ايه؟ وانت قاعد كده تتفرج انت راجل خبير مهندس زراعه ورحت كده زجوره مره ادوك تاشيره ورحت ما بيدوش تاشيره لاي حد على فكره زجوره ليها مطار مخصوص يعني كمان فرحت هناك وانت بتتابع الزراعه وشفت الحاج داود الله يبارك له ماسك جوال البذور ويحطه في ارض واحده وانت راجل مهندس تقول ايه الراجل ده ايه خبير عارف شغله صح لأنه حط البذر الجيد في الأرض الطيبة. لكن لو شفته بقى يا عمر بيحطه نصه هنا ونصه هنا هتقول عليه إيه الرجل ده سفيه ده ولا إيه؟ تعال يا عم داود أنت بتعمل إيه؟ أنا هنا بزرع. لا 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 دي ما بتزرعش دي بتقلع بس دي ما تزرعش حطه هنا. ولله المثل الأعلى سبحانه من أسمائه العليم ومن صفاته العلم من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة وصفه العدل. وما ربك بظلام للعبيد عنده أرض خصبة طيبة وأرض خبيثة هل يعطي عطاءه للخبيث أم يعطيه للطيب؟ تاني العطاء يروح للطيب ولا للخبيث؟ جاوب ايه رايكم انت للطيب ولا للخبيث؟ للطيب طبعا ده مش محتاجه دي ما هو بنتكلم بتوع العقل بقى هم اللي بيقول لك العقل تعالى بالعقل عطاؤه يعطيه للطيب ام للخبيث؟ للطيب. الطيب هم اهل الايمان الذين امنوا بشرع ربهم واتبعوا انبياءه من خلال العقل المتدبر بقى اللي انضبط بنور الوحي، لأن العقل مع الآيات يوصل لله عز وجل، إنما عقل وحده لا يصل أبدا. إذا عرفنا ربنا بآياته، عشان ترتاح بقى والآيات قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية المنهج، قال الله قال رسوله. آيات كونية الكون من حولك، وانت انت آية. انظر إلى نفسك أنت وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنت آية. شوف حالك كده، شوف فترات نموك من ضعف إلى قوة ثم إلى شيخوخة ثم إلى ضعف. شوف الآلات اللي جواك، أجهزة. والله يا إخوة مصانع الكون كلها بتقنيتها الحديثة العلمية لا تستطيع أن تقوم بعمل القلب مثلا. هيقول لك بنزرع قلب بلاستيك. قلب إيش؟ بلاستيك. زراعة قلب وما فرحانين، بقول لك مش عارف مين وبعد ما يزرع يقول لك أصل الجسم ما قبلوش. ما قبلوش ليه؟ طيب أصل والله المريض ده محتاج لنقاهة. مش ما ينفعش يا ابني، مش زي القلب الذي خلقه الرب، مش زي القلب اللي يضخ فيه الدم بأمر الرب. انظر بس كده للشرايين جواك وحركة الدماء من كرات حمراء وكرات بيضاء. يا جماعة انت كون عالم لوحدك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شوف بس الإبصار إزاي بتبصر، شوف السمع كيف بتسمع. إذا عرفنا ربنا بآياته جل جلاله، آيات شرعية وآيات كونية، فمن استضاء بنور الوحي وصل، ومن ابتعد عن نور الوحي ضل. يبقى في آيات، نعم آيات. الله عدل، يعطي عطاءه لمن يستحق، أي عطاء الإيمان يا إخوة، لأن العطاء قسماني، عطاء دنيا وعطاء إيمان دين. يعني عطاء الدنيا لكل أحد لمن يستحق ومن لا يستحق، إن دار اختبار. وأيضا فعطاء الدنيا محتاج استحقاق في الأسباب، أسباب الدنيا مش استحقاق إيمان. هي في الأصل عطاءها لأهل الإيمان في الأصل، إنما يشركك فيها أهل الكفر والعناد مداموا استحقوا بالسبب. يسمع معه، قل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إيه هؤلاء وهؤلاء؟ يعني أهل الإيمان وأهل الكفر. أديك في ألمانيا هم أرضهم عاملة زي الجنة ولا لا؟ صح؟ في إتقان للعمل ولا لا؟ في اقتصاد قوي ولا لا؟ في تقدم ولا لا؟ صح؟ في ولا لا؟ ويمكن عطاءات الدنيا عندهم قليلة، لكنهم استفادوا من القليل. شوف بلاد الإسلام مثلا، كنوز الأرض كلها في بلاد الإسلام، صح؟ جميع المعادن الموجودة في بلاد المسلمين، لو تدور أول دولة عالمية في الفوسفات يقول لك الجزائر، مش عارف في الحديد مش عارف مين، في البترول الخليج، كله عند المسلمين. في بلاد الغرب مفيش بترول إلا قليل، لكن خدوا بترولنا بأرخص الأسعار وباعوه لنا بأعلى الأسعار. خدوه مننا خام وهم قسموه فصلوه ظبطوه، طلعوا لنا منه البنزين والديزل كيروسين، وطلعوا لنا منه الفريون ومش عارف ايه، وعمالين يظبطوا امور كتيره جدا، ويرجع لنا هو خد مننا صنف واحد بيورو مثلا، رجع لنا 50 صنف منه وكل صنف بمئة يورو مثلا، صح؟ فعطاء الدنيا هو أعطناكم يا مسلمون كل عطاءات الدنيا في أراضيكم، هاي كنوز تمشون على الكنوز، في بحاركم تسبحون على الكنوز، خلاص. طيب إنما أنتم ما أخذتوش بأسباب، قانون السببية في العطاء الدنيوي، اتنفسنا في الأبراج العالية في دبي والإمارات، واحد عمل مش عارف برج 800 متر عايز هنعمله 1000 متر. طيب البرج ده فيه توحيد؟ لا، في مركز وخمر وقلة أدب ورقص. مش دي عطاءات الدنيا استغلناها فين؟ فين؟ في الفساد. ما تجد دبي كدول بتاع دي مدينة صغيرة قد كده في عالم الإسلامي، هي من أعلى المدن نفقة على أعياد الغربيين، وفسادا وإفسادا وأموال، شماريخ وصواريخ وحلب تدمر تدمر، دول بيحتفلوا. وبعدين بتسأل ليه البلاد دي تخلفت؟ ما أحسنوش استقبال العطاء. ما تلاقي أمير من أمرائهم أو كده راح يعمل عربية ذهب خالص، سيارة مرسيدس ذهب خالص، وفي بلادنا المريض مش يجد، لا يجد العلاج مثلا، لا يجد العلاج الدواء، وده عنده أموال. وتسمع مش عارف، لسه بقرأ خبر في عمان دي ولا فين دي عند الإباضية دول، الواحد عريس بيتزوج ولازم زوجته تمشي من بره عنده قصر، مهرها تمشي على المال لغاية دخول القصر، فرش لها المال على الأرض تمشي عليه العروس، مال ملايين ممليانة، والفقير لا يجد ما يدفئه في برد الشتاء في بلادنا، مش لقيت بطانية تغطيه وهو لاد من البرد، فاهم؟ وده بيفرش المال على الأرض، ما ده عطاءه، لكن ما أحسن استقباله. فاللي يحسن استقبال عطاء الدنيا تعطيه الدنيا بأمر الله عز وجل، أو الأرض قدامك اهي، احرسها وازرعها هتطلع لك شجرة. شوف انتوا مثلا الغابات اللي عندكم دي في ألمانيا، بسأل بعض الإخوة يقول لي يا عم الشيخ الغابات دي كل شجرة لها رقم، وكل مجموعة أشجار لها عامل مخصوص يزبطها ويهذبها ويخلي باله منها، يا قطع شجرة هنا مصيبة إلا بإذن وأمر وشغلانة. هم أحسنوا استقبال العطاء، هو عنده العمل عمل خلاص، فلما أتقن وأخذ بالسبب، السبب الدنيا كلها صارت حوالين منه، بقى عنده اقتصاد قوي، بقى عنده دولة جميلة مثل الجنة، انظر للمناظر الخلابة اللي عندهم، انت أرضك تعطي أجمل من هذا، لكن ما أحسنتش استقبال العطاء، وهكذا. فده عطاء الدنيا، خد بالسبب، اتقن هتعطيك الدنيا بأمر الله، مع أن الأصل عطاءها ليك أنت. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي لمن يا رب؟ للذين آمنوا، أي في الدنيا، الأصل ليك أنت، خالصة يوم القيامة، في الآخرة خالصة ليك لوحدك، إنما في الدنيا يشركك معك غيرك، فإذا أتقن غيرك تمتع بها وحصلها. نيجي بقى العطاء الإيمان، لا يكون إلا لمن أحبه الله، قضية مفروغ منها، لذا قلت لك الجنة رحمته فيعطيها لمن يشاء، فمن أحبه الله حتى وإن لم يعمل أعطاه سبحانه جل جلاله سبحانه. يبقى الجنة رحمته، نعم خلاص، قاتل 100 نفس يتوب يموت قبل العمل يدخل الجنة، لأن الجنة إيه؟ رحمته، مش أقبل على ربه، قبله الله حتى بدون عمل، إنك تقبل على الملك جل جلاله. يا إخوة، من أقبل على الملوك لا يراد. ده ملوك الدنيا كده، لما تحبه يعطيك، لما تقبل عليه يقويك، ما بالك بملك الملوك جل في علاه، إنك تقرب منه بس. ولذا قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ خير منهم. إن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن آتاني يمشي أتيته هروالة. سبحانك من إله عظيم. سبحانك، طب أنت بعيد ليه؟ قرب، اقترب منه جل جلاله، فالسعادة كلها في القرب من الملك جل جلاله. فدي الرحمة. إنما العذاب لا يعطيه إلا من يستحق، لأنه عدل، فالله يدخل النار يستحق النار، كما قال تعالى على لسان إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن بيعذب، نقول من الجبار، من المتكبر، من العظيم، لكن من الرحمن. أيوة، لأن صفة الرحمة، رحمته سبقت غضبه، فإن عذبك يبقى تستحق العذاب، لأن الرحمن ده رحمن، ويعذبك يبقى أنت فعلت فعلا ثمرته العذاب لا محالة، مش ممكن يكون في عفو. فالقضاء والقدر محيرك ليه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، أو ربط بأسبابه، خذ بالسبب. قال لك من أسباب الرحمة الصلاة، ما بتصليش ليه؟ قال لك من أسباب الرحمة طهارة اللسان، بتطلق لسانك ليه في الحرام؟ قال لك من أسباب الرحمة زكاة النفس وزكاة المال، ممنوع ليه؟ قال لك من أسباب الرحمة حفظ الفرج، قال لك من أسباب الرحمة حفظ الأمانة، قال لك من أسباب الرحمة حفظ العهد، قال لك من أسباب الرحمة الحفاظ على الصلاة في الوقت إلا لمعذور. طب أنت بقى إيه حكايتك؟ بعدت عنه ليه؟ بل من رحمته قال لك: ففروا إلى الله. إلى، مش فروا منه. شوف الرحمة يا إخوة، إن الخوف من المخلوق فرار منه. لو بخاف منك أبعد عنك ومش عايز أشوفك، وخاف أقرب على مكان أنت فيه، لكن خايف من الله نقول لك قرب. الله أكبر، خوف بمعنى قرب، نعم، لأنه الرحمن. فلما تخاف ذنوبي كثرت يا عم الشيخ، خايف قوي، طيب توب، استغفر، ابعد عن الدم، قرب من الملك. الله أكبر، خايف أقرب له، لأنه الرحمن، بخلاف المخلوقين. لو أنا خايف منك مش ممكن أجي لك كايزة لوتر، هاجي اعمل ايه؟ لو قالوا لنا ابو اكرم لو رحت المسجد، اوعى تروح هناك، مش هروح، بخاف من ابو اكرم مثلا، يعني الراجل ده انتوا عارفينه صعب شوي، ما اقدرش اي جزء، مش اي كذا سلوتر كلها، ولا احب اعدي عليها كمان، صح؟ لكن يقول لك ابو اكرم ده راجل كريم وزي العسل وكذا وكذا، ها اجي ولا ما اجيش؟ ولما تروح بيجيب لك فاكهة وحاشاي، ويقعد كده يكتب، كمان بيكتب وراك الدرس، ومتواضع وراجل مؤدب كده، صح؟ ويقعد يشاور كده وكل حاجة تمشي بالإشارة كده مية مية، صح؟ ولله المثل الأعلى، إله كريم، رحمن رحيم، تبعد عنه، تعصاه، تخلفه، يتودد إليك بالعطاء وإنت بتخلفه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ افهم بقى، ففروا إلى الله. الأخرى: وأما من بخل، هو اللي بخله واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الذي خلق يعطي ويمنع لأنه يتصرف في ملكه، والذي يتصرف في ملكه لا يسأل لماذا تعطي ولماذا تمنع. ومن رحمته علل لك، سبحانك سبحانك علل لك فقال ليبلوكم أيكم أحسن عمل. سبحانك يا رب، أنا مش محتاج للعلة لأني أعلم أنك كريم وأنك رحمن وأنك رحيم، لكنه العدل. بيقول لك أنا ببتليك ليه؟ بيقول لك خلقت الموت والحياة ليه؟ العطاء والمنع ليه؟ من أجلك أنت، لرحمتك أنت، ليستقيم أمرك في حياتك فتكون بوظيفتك، ولكي أرحمك وأرفعك إن اقتربت مني. الله أكبر. طيب الأمر واضح جلي. يبقى مشيئته مطلقة، نعم، لأنه عليم، وقدره ربطه بأسباب. من أخذ بالسبب في طاعة نجا، ومن أخذ بالسبب في معصية هلك. خلصت القضية، وبين لك هذا. ولذا قال سبحانه في حديث الإمام مسلم: والذي في بدايته يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في عاجز الحديث قال: يا عبادي إنما هي كتبكم، مش قال كده، إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي مليت كتابك، الملك ماسك القلم، أنت تقول يكتب، أنت تعمل يكتب، إذا مين اللي كتب؟ أنت، أنت اللي مليت الكتاب. ولذلك قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة إيش؟ كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، اقرأ إيش يا رب؟ كتابك، كتابك أنت يا عمر، وكتابي أنا، أنا اللي كتبت وأنت اللي كتبت. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. إذا ما تجيش تقول لي أصل ما فيش أصل، في قال الله قال رسوله، افعل لا تفعل، فعلت نجوت، اجتنبت نجوت، اقترفت الحرام، لا تلومن إلا نفسك، لأنه عدل سبحانه. مفهومة قضية القدر دي ولا لسه في مشكلة؟ لسه عندك مشكلة في طب يا عم شيخ الطفل الصغير يمرض ليه؟ طب الناس بتدمر ليه؟ من أفعال البشر. من الذي صنع أسلحة الدمار الشامل؟ من؟ من الذي تحالف للقضاء على أهل الحق؟ من؟ من الذي يرسل البراميل والصواريخ؟ من؟ مش ده فعل البشر؟ مش ده أسباب البشر؟ واضح؟ فمن رحمته بأسبابكم المدمرة يصطفي صفوة خلقه ليرفعهم. وما عند الله خير مما عندنا لمن مات في حلب أو في الموصل أو في أي بقعة من أرض الله، مات على التوحيد وعلى الحق، ما عند الله خير ولا إيه؟ بس خلاص. واستدراج لأهل الباطل حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، لم يفلتهم سبحانه. يبقى اللي بيحصل التدمير ده كله جه منين؟ بإيد البشر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى اللي بيموت تحت الأنقاض دول رحمة بهم، أيوة، ما دام الإيمان الله اصطفاهم. طب واللي موتهم؟ هلاك واستدراج وتزيين. وصلت؟ اللي مادة اترحم من حاجات كتيرة جدا، اترحم من فتن الدنيا المضلة وظلماتها المدلهمة وأحزانها وآلامها إلى دار حق عند إله حق صفته الرحمة والعدل. الأعراب يفهمها وإحنا لسه بنلقلق فيه. الأعراب اللي جاي من البادية قال نجوت ورب الكعبة فما وجدنا الخير إلا من الله أفنخشى أن نلقاه. فهمها. وآخر قيل له هل تحب أن يوكل حسابك يوم القيامة لأبيك أو أمك؟ قال لا والله. كيف أبوك وأمك؟ تخيل الأب ولا يحاسبك، الأم هي اللي هتحاسبك. أم هتحاسب ابنها؟ هتدخله النار؟ مستحيل. فهمت حاجة؟ قال لا. قال ولما؟ قال لأن ربي أرحم بي من أبي وأمي. الله أكبر، إله رحيم يا إخوة. فأقبل عليه بحب سبحانه. اوعى تبعد، بعدك ضرر ليك أنت. هو غني، لا تنفعه طاعة طائع ولن تضره معصية عاصي. غني سبحانه. إذن لابد أن تعي أن القدر مرتبط بأسباب. إذن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئة الله مطلقة. وقال تعالى على مائدة الأنعام في الآية 111 قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. سبحان الله، مشيئة، علمه محيط، يعلم صفاء نفس فلان ويعلم خبث نفس فلان. ولذا في أبي لهب عندما سب النبي ودعا عليه نزلت الآيات تبت يد أبي لهب وتب وأغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هل أجبره الله على ذلك؟ أبدا. لكن نفس أبي لهب خبيثة لن تصل للإيمان، تراكمت عليها أو تراكم عليها الران بالعناد والصد عن سبيل الله رب العالمين فلن يؤمن خلاص. وليس في هذا إجبار أبدا. أبو لهب عاش بعد السورة دي 10 سنين، مات بعدها ب10 سنين وعنده عقل صح، بل كان من أذكياء العرب. طب ما كان ممكن بكلمة يهدم الإسلام كله، كلمة واحدة ولو قالها نفاقا صح. يقول محمد يقول إننا هعيش كافر وأموت كافر وأخلد في النار والصورة هي، وأنا أقول لكم يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إيه رأيكم؟ هل قالها؟ هذا خبث نفسه. فرعون اللي قيل عاش أكثر من 400 سنة يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي النساء ويعيش في الأرض فسادا، لما أغرقه الله قال أمنت. إمتى؟ لما غلق الباب، أغلق عند الغرغرة خلاص. شوف الرد، الآن. يعني إذا قالها قبل هذا الوقت بيسير الله يقبله. يا الله يا رحمن، أنت بتقولها بعد ما الباب أغلق، لأن التوبة تغلق عند الغرغرة وعند علامات الساعة الكبرى. ولذلك في الحديث الصحيح جبريل يقول للنبي لو رأيتني وأنا أحثو من قاع البحر وأدس في فيه حتى لا يقولها. جبريل بياخد من الملح في قاع البحر يحطه في فم فرعون عشان ما يتوبش. يا إخوة، المخلوق يرفض الظلم، يرفض البعد عن الله. صاحب الفطرة النقية ده ملك، ملك مقرب رأى كيف يفعل فرعون بالمؤمنين، كيف يظلم ويفسد في أرض الله. يقول للنبي: لو رأيتني وأنا أحمل من قاع البحر أدس في فيه حتى لا يقوله. الله أكبر. فلازم أنت تنسجم مع الكون الموحد ده، مع الكون المسبح ده، الكون كله يوحد الملك إلا شذاذ الخلق من الإنس والجن. شوف الكون حوالين منا كله يسبح، السماء تسبح، الأرض تسبح، الحصى يسبح، الطعام يسبح، الشاي ده والله إخوة يسبح. واحد وبيشرب بيستحي، تشرب مسبح وأنت غافل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكل شيء في الكون له لغة، يضحك ويبكي يتكلم. فما بكت عليهم السماء والأرض، تبكي بتبكي وبتضحك وبتتكلم، لها لغة وتسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سليمان فهم منطق الطير، فكان بيكلم الهدهد والهدهد بيكلمه، ويكلم جميع الكائنات من طيور وحيوانات، وسمع قول النملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف اعتذارها وأدبها وجمالها، نملة نملة. ادخلوا مساكنكم، ما تعرضوش نفسكم للهلاك. يا ريت الأمة تتعلم من النملة، تتعلم من النملة. ربنا ضربها مثلا، نقول ادخلوا ايش مساكنكم، زي الشعارات الموجودة الآن في بلاد المسلمين، أي حاكم ارحل. طب ما ترحل أنت الأول، ارحل أنت الأول عن الحرام، ارحل أنت عن الظلم، ارحل أنت عن الفساد، ربنا يبعد عنك أهل الظلم وأهله. ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ده جيش عدل، فإن قتلكم يبقى بدون إيه؟ ما بالك إذا كان جيش في ظلم. في جيش العدل بعيده عن الطريق، ادخلوا المساكن. آهن لو تفهم أمتي وتتدبر القرآن وتتدبر الآيات، دماء تسفك وحرمات تنتهك ومقدرات تضيع وخيرات تسلب وتسلط للأعداء، فهل تغير الظلم أم زاد؟ ولذلك انظر: فتبسم ضاحكا من قولها. ايه الجمال ده، النملة العجيبة دي. طب النملة دي بقى بتتكلم ولا خلاص كانت في عهد سليمان بس؟ والله بتتكلم حتى الآن، النملة بيتكلم حتى الآن، لكن نحن لا نفقه كلامهم. الصحابة سمعوا تسبيح الطعام في ايد النبي، وسمعوا تسبيح الحصى في كف النبي. طب انسجم انت مع المنظومة الإيمانية دي، انسجم مع الهواء المسبح، مع الحصى المسبح. يا إخوة، النبي كان يمر في مكة حجر يسلم على النبي، حجر حجر يسلم على النبي، يقول له: السلام عليك يا رسول الله. النخلة، جزع النخلة يبكي لفراق النبي، يبكي والنبي يحتضنه فيسكن. لذلك يقول الحسن البصري متعجبا من هذا الحديث: خشبة أنت وحنت لفراق النبي، أما آن لقلوبنا أن تئن لسنته. خشبة، باكت باكت على فراق النبي. أنت فين من سنة النبي؟ أنت فين من هدي النبي؟ أنت فين من سمت النبي ياللي بتدعي حب النبي؟ الخشبة أنت وبكت، الحصى سبح في كف النبي، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا استبطأ الله قلوب عباده، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد يقص القلب، يعني الزمن البعد. كنت مواظب على دروس العلم فترة، بعيد لازم يقص قلبك، يقص والله قلبك. كنت مواظب على صلاة الجماعة، بعيد لازم يقص قلبك. الفترة دي البعد عن الطاعات يقص القلوب. يقول لك يا عم الشيخ ظروفي لازم تتلخبط، ظروفي لازم تتلخبط، عندي مشاكل في البيت مع الزوجة مع لازم. السعادة في سلاسة، إذا أعطي العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هل طبقت؟ قضايا مهمة لازم تنتبه لها، يبقى لازم تنسجم مع الكون المسبح حتى تكون أهلا للعطاء. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى أيضا في سورة الأنعام آية 112: ولو شاء ربك ما فعلوه. سبحانه، ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سورة ياسين 36. وقال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فاحمدوا الله على نعمة الإيمان، احمدوا الله على نعمة الإسلام، احمدوا الله على نعمة الصلاة، احمدوا الله على نعمة وضع الجبهة على الأرض لعظمته، احمدوا الله على نعمة الوضوء، على نعمة الاستنجاء، احمدوا الله عز وجل على نعمة المسجد. نعم تطلع تجل شكر، تجل شكر. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورة البقرة 253. يبقى القتال اللي في حلب شاءه الله وأراده أم لا؟ أراده. خلاص، يبقى في حكمة؟ نعم في حكمة. من الحكم لما تبعد الأمة عن المنهج لابد أن تعاقب. من الحكم أن الله يصطفي الشهداء، من الحكم أن الله يستدرج الأعداء، من الحكم تمحيص الأمة واستخراج أنواع من العبادات، عبادة الصبر والرضا واليقين والتسليم والدعاء والتضرع. حكم أنت غافل عنها. من الحكم أن يعلم عدله وتظهر رحمته سبحانه جل جلاله. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. سبحانك. سورة يونس 99. وقال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. سورة الفرقان 45. والآيات في هذا الباب كثيرة، وعقارب الساعة تطاردني وهي هكذا دائما أبدا. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع قضية المشيئة، ونتتبع قضية المشيئة على نصوص السنة حتى نكون على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.